بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 12، ومن إصحاح 12 تبدأ رحلتنا مع أبونا إبراهيم. سفر التكوين يسهل دراسته عن طريق الشخصيات، يعني ممكن الواحد يلخص سفر التكوين كده يقول آدم، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، كده يبقى لخص التكوين كله. لأن سفر التكوين قصصي أو تاريخي، بمعنى صحيح فيه شرح لبعض الأمور الهامة زي الخلق والسقوط، لكن يميل في مجمله أن يكون بيحكي حكايات الآباء الذين أرضوا الله. فلو خدتوها من ناحية الشخصيات سهل تتخيلوا سفر التكوين أو تحفظوه. فبداية من إصحاح 12 هنعيش مع شخصية أبونا إبراهيم كذا إصحاح. وإبراهيم أبو الآباء، أو أبونا إبراهيم أبو الإيمان، مرجع لنا في حاجات كتير قوي. في فكر لاهوتي نقدر نفهم تسلسل أحداث كتيرة، وكمان كشخصية مليان عبر أو مليان دروس جميلة، لأن أبونا إبراهيم إيمانه عظيم جدا لكن لا يخلو من ضعفاته. فإحنا هنتعلم من إنجازاته الروحية، وهنتعلم كمان من ضعفاته، عشان الواحد فينا لما يلاقي نقطة ضعف ما ييأسش، لأن حتى أبونا إبراهيم خليل الله، يمكن أقرب شخص لي في المرحلة دي، كان حياته فيها أخطاء. نقرأ من أول الإصحاح. وقال الرب لإبرام، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. خدنا جزء ده المرة اللي فاتت وقلنا كذا نقطة نراجعهم. قلنا أن أبونا إبراهيم خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، إلى الأرض التي أريك. طبعا ده قمة الإيمان، أن الواحد ما يكونش عارف بالضبط هيحصل إيه. أغلبنا نميل أن الواحد يبقى عارف هيروح فين وهيحصل له إيه وهيعمل إيه، إنما كده حتى تعبير الناس يقول لك على باب الله، هي مقصود بيها أنه ماشي بإرادة الله مش ماشي بإرادته. وده تعبير عن الإيمان، أن الواحد يكون متكل على ربنا واثق فيه، مش كله بالحساب وبالورقة والقلم ومعاشات وتأمينات وضمانات. لغة البشر دي مش متنفعش مع ربنا. أخذنا كمان نقطة تانية، أن أبونا إبراهيم ترك، وترك كتير، لأن الدوائر اللي تركها تعبر عن كل الدوائر الإنسانية. أخرج من أرضك، كلنا لنا ارتباط بالأرض، من عشيرتك شعبك، ومن أهلك بيت أبيك. طبعا كل حركة من دول مكلفة نفسيا، ما هيش سهلة إن الواحد يترك من أجل الالتصاق بالله أو تبعية الله. وبرضه يمكن أضفنا المرة اللي فاتت إن أصعب خطوة في الترك هو الخروج عن الذات، الدائرة المغلقة الداخلية دي، إن أنا ما أعملش اللي في مزاجي، أعمل اللي في إرادة ربنا. دي يمكن أصعب من البعد عن الأهل أو البعد عن البلد. في المقابل في وعد بالبركة، ووعد إيه؟ سخي، يعني تبقى بركة، واللي يباركك ياخد بركة، واللي يلعنك يلعن، وتتبارك في كل أمم الأرض. طبعا البركات دي موجودة في حياتنا برضو، يعني إيه؟ كل اللي هيمشي ورا ربنا هيبقى فيه بركة في حياته. هل معنى البركة إن مفيش متاعب؟ ده اللي هنشوفه في الإصحاح. لا تعني البركة إنك أبونا إبراهيم هتعيش حياتك مرتاح، لا، معناها إنك هتدخل السماء وهتبقى سبب خير للي حواليك كتير، لكن أنت كشخص لا يعني التصاقك بالله إنك هتعيش مرتاح على الأرض. ربنا ما بيديش وعد الراحة على الأرض ده إطلاقا، لا عهد قديم ولا عهد جديد. شوفوا أي شخص مشي مع ربنا ما تلاقيهوش يتمتع بالدنيا كتير، لكن هيتمتع بالسماء إلى الأبد. عهد قديم وعهد جديد، دي قاعدة ثابتة. حتى مع أقرب تلاميذه قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، أنا مش بوعدكم دي، أنا بوعدكم بالحياة الأبدية وبراحة أبدية، لكن في الدنيا تتعبوا شوية. تكون بركة، أبارك مباركيك. قلنا أن رجل الله هو نفسه يبقى جواه بركة، ومنين ما يحل أو يحط البركة تحل. وبالتالي كلنا كحاملي روح الله كناس بتوع ربنا فينا بركة، فينا بركة. لما نقول لك انزل خد بركة الغلابة، بركة الغلابة في حاجة كده، في حاجة اسمها كده، بركة المسكين، بركة المريض، بركة الطفل، بركة المتدين، الشخص رجل الله أو الإنسان الروحاني، بركة الكاهن، كل دي بركات حقيقية. ليه؟ لأنه كل من التصق بالله بأي درجة في بركة. لعنك ألعنه يعني إيه؟ يبقى ربنا بيدي كرامة لأولاده قديم وجديد برضه، أنه رجال الله والناس بتوع ربنا لهم دالة عند ربنا، فاللي يمجدهم أو يعني يحبهم ياخد بركتهم، واللي يقف ضدهم يخسر كتير. وده المعنى بتاع فكرة الشفاعة. أصل فكرة الشفاعة هي فكرة الدالة. يعني إيه الدالة؟ يعني المكانة. هل الكل له نفس المكانة عند الله؟ لا، ربنا محب البشر. لكن المرة اللي فاتت قلنا أبونا إبراهيم أختير دونا عن كل جيله، يبقى واضح أن له مكانة خاصة، والمكانة دي اكتسبها بكلمة واحدة هي كلمة الإيمان، آمن إبراهيم فحسب له برا. هل معنى كده الرجل ده ما بيغلطش؟ لا بيغلط، لكن يفضل له مكانة. ليه؟ إيمانه قوي، علاقته بربنا جديدة، فله مكانة، والمكانة تديله دالة، والدالة تديله بركة، والبركة دي ياخد منها كتير، كل اللي يتعاملوا معاه ياخدوا منها. هكذا نظرتنا إلى كل القديسين والأنبياء والشهداء والرسل والأبرار، إن دول لهم مكانة فلهم شفاعة. شفاعة بمعنى إيه؟ بنسميها شفاعة توسلية، يتوسلون إلى الله من أجلنا، بيحبونا وبيصلوا لنا، وكلمتهم غالية عند ربنا، وده شيء متوقع طبعا بحكم المكانة اللي ليهم، زي ما قال الكتاب طلبة البار إيه؟ تقتدر كثيرا في فعلهم. تتبارك فيك جميع قبائل الأرض. قديس بولس الرسول في غلاطية شرح الآية دي وقال دي كان معناها أنه أبونا إبراهيم بسابق علم الله، ربنا شايف بقى إيه آلاف السنين، ربنا عارف أن أبونا إبراهيم سيصير أب لجمهور من الأمم في العهد الجديد. يعني في العهد القديم فضل أبونا إبراهيم جد اليهود بس، إنما ربنا عمل له كده إضافة ضخمة في العهد الجديد، قال له كل اللي هيؤمنوا على شبه إيمانك أبونا إبراهيم هيبقوا أولادك، فأنت مش هتبقى أبو اليهود، لا لا، أنت هتبقى أبو المؤمنين. وعشان كده احنا نقول طول النهار أبونا إبراهيم. طب واحد يقول لك أنت مش من نسل إبراهيم، لا ما تفقش، النسل ما نفعش. قديس يوحنا المعمدان قال لهم الله قادر أن يقيم إيه؟ من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. يعني أنت فاكرينها يا شغلان حكاية النسل دي؟ لا، المهم تختار أنك تكون ابن إبراهيم فتبقى شبه ابن إبراهيم، تعيش زي ما عاش. عشان كده شخصية مهمة، كل ما نشبع بالتأمل فيها تتغرس فينا المفاهيم الروحية فنبقى بجد أولاد إبراهيم، ما نطلعش زي اليهود اللي فقدوا انتسابهم لابونا إبراهيم بفقدانهم للإيمان، فما عادوش يستاهلوا اللقب. احنا بالايمان خدنا اللقب. تتبارك في جميع قبائل الارض. فذهب ابرام كما قال له الرب. التعبير ده جميل قوي. ذهب ابرام كما قال له الرب. دي هتبقى قاعده طول حياته. قال ابرام كما قال له الرب. رجع ابرام كما قال له الرب. قعد مطرحه كما قال له الرب. سافر كما قال له الرب. هو ما بيعملش حاجه غير كما قال له الرب. وده أجمل ما يميز حياة أولاد الله. هيبقى في مشاكل وضعفات وضيقات وتجارب وتحديات، إنما هو دايما عينيه مرفوعة، قول يا رب ونعمل. أدي عظمة أبائنا، أدي جمال المسيرة مع الله. ذهب إبراهيم كما قال له الرب، وذهب مع لوط. هنا ذهب معه لوط. احنا لسه لينا جولة مع لوط نعيش الاسبوع الجاي، لكن لوط يمثل شخصية يعني متوسطة كده ما بين ايمان ابراهيم العظيم وما بين بقية العيلة اللي ما خرجوش خالص. لكن ذهب معه في ناس ايمانها محسوب على ايمان اللي جنبها، بمعنى ايه؟ ماشيين مع ربنا بالتبعية لشخص اخر. يعني واحد لقي ابوه متدين فطلع شوية متدين زي ابوه، لكن هو مش متأثر، مش طالعة منه، مش من جواه، مش بنفس درجة الثبات والإيمان. هو ذهب معه، هو بيحب أبونا أبرام، وقلنا غالبا أبونا أبرام ده تبناه لأن أبو لوط مات بدري، فلوط طلع معاه. لكن هتبص تلاقوا في نص السكة هيسيبه. ليه؟ لأنه ما كانش طالع معاه بنفس درجة الإيمان ونفس درجة القناعة، مش مقتنع بنفس الدرجة، ففي نص السكة ممكن ما يكملش. وده بيحصل في حياة بعض الناس، تلاقي في ناس إيمانها على حساب إيمان ناس تاني. يعني يقول لك أنا مراتي متدينة. أيوة مراتك متدينة وأنت في السماء هتقول لهم أنا مراتي متدينة، وأنت فين؟ تحب ربنا ولا لا؟ بتصلي ولا لا؟ أنا عيالي بيخدموا وأنت ما بتخدمش ليه؟ ما أنت لسه فيك صح. أنا جيراني ناس بقى متدينين خالص، وهم جيرانك هيقولوا ربنا كان لينا جار كويس في الآخر، ما أنت برضو مسؤول عن نفسك. ذهب معه لوط، يعني ما تحسوش أن لوط كان له نفس درجة العلاقة، ما كانش بيسمع صوت ربنا لنفسه. كان أبونا أبرام يقول له ربنا بيقول، يقول له ها طب خلاص يلا. طب أنت ما بتحاولش ليه تسمع صوت ربنا زي أبوك إبراهيم؟ ليه ما تصليش زيه؟ ليه ما تقربش من أبونا من ربنا زيه؟ واضح ان ربنا طيب وبيقرب من ولاده، اللي عاوزه بيلاقيه. انما لوط لم يستعني ان يقترب كثيرا، كان بارا بالتبعيه، ما كانش بار بالاراده، يعني ما خدهاش بشخصيته، خدها كده بانتسابه لابونا ابرام. ذهب معه لوط، وكان ابرام ابن 75 سنه لما خرج من حران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهم التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى أرض كنعان. برضو فكركم، حران دي كانت محطة اتعطلوا فيها. ليه؟ أبو أبرام طلع معاه. يبدو أن أبونا أبرام عمل خطر زيادة لأبوه، فأبوه قال له نقعد في حران، ربنا مش عاوز حرام، ربنا عاوز يوصل كنعان. اتعطل حوالي 15 سنة لغاية ما أبو إبراهيم مات. فربنا جدد الدعوة وقال له يا أبونا إبراهيم أنا قلت تعالى وراي، وقفت ليه في النص؟ قال له ما هو بابا بقى كان إيه مش عاجبه. طب معلش، عشان كده المسيح قال إيه؟ اللي هيمشي ورايا توصل إنه يبغض أباه وأمه وإخواته ومراته ونفسه. هنا البغضة مش بغضة كراهية، حاشا. يعني ايه؟ لما انا اقول حاجة ربنا يقول حاجة، ما ينفعش حد تاني يقول حاجة. تحبني اكتر منهم، فحتى لو اقرب الناس قال لك نقعد وانا بقول لك كمل، يبقى نكمل. فهنا ابونا ابراهيم في الاول اتعطل شوي، فتجددت دعوته بعد ما ابوه مشي، وربنا بقى له طويل، لان شايف ابونا ابراهيم يجي منه، شايف حلو ايمان حلو، فقال له خلاص كده أجزت شويتين، طب ما يلا بقى نكمل المشوار، احنا من الاول انا مش قايل على الارض دي، ده ابوك اللي اختار حران، انا مش عاوز حران، انا كنت بتكلم على ارض هوريها لك اسمها كنعان. حسبه ليكون في حياتنا بعض الشخصيات القريبة اللي بنرضيها على حساب المسيرة ساعات كده. طبعا ارضاء الناس فضيلة طالما في حاجة كويسة، لكن مش على حساب ربنا، مش على حساب الحق، مش على حساب النمو الروح. ممكن ترضي ربنا وترضي الناس بعد كده زي ما انت عاوز، بس ترضي ربنا الاول لألا تتعطل مسيرتك، لألا يقف نموك، لانك لو هترضي الناس على طول هتضيع خالص. ده انت ممكن واحد يزن عليك يقول لك يلا نرجع بلدنا تاني، ولو واحد زي لوط قال له زن عليه وقال له يلا نرجع، هتسمع للوط؟ ولا ربنا قال لك اخرج من ارضك من عشيرتك من بيت ابيك للارض التي انا اريك؟ فذهب ابراهيم كما قال له الرب. والنفوس التي امتلك في حران وخرجوا ليذهبوا الى ارض كنعان فاتوا الى ارض كنعان. برضه اقول لكم حاجه كده كتامل، يعني لو قارنت تاريخيا ارض اور اللي سابها ابونا ابراهيم بارض كنعان اللي راح لها، زي واحد سايب بلاد غنيه وراقيه ورايح بلاد عشوائيه متخلفه صحراء وفاضيه. هو طبعا ما كانش شاف، يجوز في الاول جاله التهيؤ، اكيد ربنا هيوديني بلد احسن من بلدي، بدل بيقول لي امشي وراك وامشي ورايا وهفرجك، يبقى لازم هيفرجني على العز كله. هو وصل كنعان لقى حته صحراء ولقى الخيم اللي حواليه كلها ناس يعني متاخرين بالنسبه لاهله، لان اور الكلدانيين كانت مصدر حضاره، بعد كده حضارات العراق كانت قديمه قوي، كنعان اتاخرت حضاريا. فده زي اللي نزل في المستوى مش طلع في المستوى. يجوز هو تهيأ له ان ربنا بما اني همشي وراه هيرفعني في المستوى، هيرفعك في المستوى الروحي، بس مش لازم يرفعك في المستوى المادي. مش معنى انك هتمشي مع ربنا هتكسب فلوس كتير، لا، ربنا دي حاجات ما تفرقش عنده، بالعكس يمكن تخسر اكتر. مش معنى انك هتمشي ورا ربنا ان التسهيلات هتبقى اكتر من الاول، لا، ممكن تعقيدات اكتر من الاول، بس قلبك هيتغير، هتبقى باب السماء في الاخر يا ابونا ابراهيم، هتبقى بركه للعالم كله، فتستاهل انك تتعب شويه. فيجوز لما ابونا ابراهيم وصل كنعان، انا بقول يجوز طبعا كتامل، احبط، لان احيانا الناس لما تدخل تقرب من ربنا تبقى متوقعه حياه سهله، كل المشاكل تتحل، الفلوس تزيد، بقى ما احنا بقينا بتوع ربنا، وتلاقي غير كده، لان ربنا ما وعدوش بكده، ربنا وعده بالبركه. البركه لا تعني بالضروره خيرات الارض، تعني حضور ربنا، تعني السماء في الاخر. وكان الكنعانيون حينئذ في الارض، يعني كمان لقى ان الارض ما هياش فاضيه خالص، لانه فاكر هيورثها بالساهل، طلع ان في شعوب عايشه. فتلاقي جه في باله، طب الشعوب دي انا هعمل فيها ايه؟ هورثها ازاي الارض دي اذا كانت مملوكه من قبائل بدويه او بربريه بدائيه؟ هدخل عليهم ازاي دول؟ ده انا بطولي لسه ما عنديش عيال حتى. انما هو مشي على مبدا ايه؟ قال الله فذهب ابراهيم كما قال الله، يعني ملوش دعوه، ما بيفكرش. ما اجمل الحته دي في ابونا ابراهيم، انه بيوقف عقله بسهوله ويقول في باله ايه؟ ربنا قال، ربنا سمح، ربنا عاوز، ربنا يدبر، ربنا يسوق، كل حاجه ماشيها بالطريقه دي. ما بيديش دماغه فرصه طويله نقعد نحسب ونقول يمكن وما يمكنش، احنا تبع ربنا زي ما يقول لنا. وظهر الرب لابراهيم، دي اول مره نسمع الكلمه دي بقى، ظهر يبقى شاف، يعني قال يبقى سمع، لكن ظهر، دخلنا في مرحله اعمق. خلي بالكم اللي يسمع صوت ربنا كويس ويتعود عليه يوصل الى مستوى اعمق، انه ما يبقاش بس بيسمع، كمان يبقى ايه؟ يشوف. عشان كده تلاحظوا في اوشيه الانجيل نقول طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. الواحد يقول مالهم في الاوشيه مش يقولوا اذانكم وبس ما احنا هنسمع، لا، ما هو لما من كتر ما هتسمع هيجي لك وقت ايه؟ هتشوف. يبقى ظهر دي تيجي في مرحله لاحقه لمن اعتاد ان يسمع صوت الله. لما واحد يبقى مركز مع ربنا وبيسمع صوته كتير ومراقب ربنا ومنتظر ربنا وكل آية بتحركه وكل يوم كده يعني في حوار مفتوح بينه وبين ربنا، تتفتح عينيه فيبتدي يمشي كأنه شايف ربنا. يجوز شايفه طبعا مع القديسين الكبار بشكل يعني ملموس، لكن على الأقل كأنه شايفه. تقدمت فإيه؟ فرأيت الرب، تقدمت يعني خدت خطوتين كده في الحياة مع ربنا، فرأيت الرب أمامي في كل حين، عن يميني فلا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبه. لما الواحد يوصل إلى مستوى الظهورات أو الإعلانات أو المعرفة الدقيقة هنا بيبقى علاقته بربنا أعلى من الأول وأعلى من العادي. أفكرك واحد زي القديس بولس دخل على المرحلة دي، فكان عنده إعلانات سماوية لدرجة في مرة قال إيه؟ لألا أرتفع من فرط الإعلانات، يعني بقيت أشوف المسيح كده كل يومين ثلاثة وحكي معاه، ده بعد ما المسيح صعد للسماء. إعلانات ومرة خدوا فسحوا في السماء فرجوا عليها وقال مش عارف أقول لكم قد إيه جميلة، فقال أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع، وقال له خليك كده تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكون. لكن ده كله كان بسبب إيه؟ الإعلانات، إنه كان بيشوف. فإذا قديسين كتير كان بيظهر لهم المسيح قبل تجسده وبعد تجسده، وهنا لما يتقال كلمة ظهر على طول تحطوها في بالكم المسيح، لأن أقنوم الكلمة هو الذي يتراءى، دي قاعدة في الكتاب. أي نبي أو رسول شاف المسيح يبقى ده شاف ربنا، يبقى شاف المسيح. من رآني فقد رأى الآب. فأنت بتسألني لي عن الآب، أنا والآب واحد، فاللي يشوف ربنا يعني يشوف المسيح. إذن أبونا إبراهيم شاف المسيح بعينيه قبل تجسد المسيح بحوالي 1850 سنة بس، لكن هو نفس المسيح اللي عاش مع الرسل هو اللي تراءى لأبونا إبراهيم. ظهر الرب لإبراهيم وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. لما وصل كنعان وسمع الكلام للآخر وكمل المسيرة كما قصدها الله، ظهر له المسيح كمكافأة. يبقى اللي بيسمع كلام ربنا بجد ويركز فيه وياخده كده لآخره هيشوف المسيح بعينيه. قديس أغسطينوس له تعبير جميل يقول نفذ الوصية كما هي ترى المسيح بعينك. يعني لما يقول لك حب عدوك ما تقعدش تفاصل وتقلبها لا، هي حب استحمله، حب صليله، احسن إليه، هتقول صعبة جاهد، اعملها كما قصدها الله عينك تتفتح وتشوف ربنا بنفسه. وهكذا كل الوصايا اللي تبدو صعبة إذا أتقنتها أو خضعت ليها للآخر، للآخر هنا يعني مش حران، لا كنعان، يعني مش للنص ومشيت نص السكة ووقف، لا كملها للآخر، تأخذ ظهور الله كمكافأة. بدليل إن إحنا كلنا لو ربنا ادانا نعمة وكملنا رحلة جهادنا على خير كلنا هنشوف المسيح بعينينا، كلنا في الآخر هنشوفه في مجده بعينينا. ده إمتى؟ لما ننفذ وصاياه ونوصل كنعان بجهاد مستمر. ظهر الرب لإبراهيم وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، وده برضه معنى مهم. أبونا إبراهيم رجل طيب وبسيط وتحسه قروي يعني ساذج كده، لأنه في الوقت ده ما كانش فيه عقلانية شديدة. بقى كل لما يشوف ربنا او يسمع صوت ربنا رد فعله ايه؟ يجيب حجر ويحط عليه نقطة زيت ويركع جنبه ويقول اشكرك يا رب. ودي كانت بدايات فكرة المذبح. صحيح نوح عمل مذبح، لو تذكروا نوح بعد ما خلص الطوفان وطلع من الفلك اول حاجة عملها مذبح. وخلي بالكوا ابراهام النسل العاشر بعد نوح، يعني كذا جيل، لكن جيل ورا جيل بيسلم فكرة المذبح، ان كل ما ربنا يديك حاجة حلوة ما تنساش تسجد وتيجي الكنيسة تقول له متشكر. هذه فكرة المذبح في اول. المذبح هو المكان العهد اللي بين الله والانسان، الله يتعهد الانسان والانسان يقف يقول له كتر خيرك يا رب، ولو في ضيقة يعمل مذبح ويقول له الحقني يا رب. فالمذبح تقريبا شغلانتين، شغل شغل شكر وشغلة الطلب، وده تقريبا أساس كل الليتورجيات. يعني إيه ليتورجية؟ يعني عمل كنسي أو عمل شعبي. إحنا في أي قداس ولا عشية ولا تمجيد ولا تسبيحة ولا إقبية بنعمل إيه؟ يا بنشكر يا بنطلب، بنيجي لربنا نشكره على الخير اللي بيعمله ونصرخ إليه في ضيقاتنا وطلباتنا لعله يسمع لنا. فالمذبح دايما شاهد بين الله والإنسان، وعشان كده هتلاحظوا المذبح ده هيبقى في حياة إسحاق وهيبقى في حياة يعقوب وفي الآخر كمان هيبقى في حياة موسى النبي وداود كل دول عاشوا والمذبح له مكانة في حياتهم كبيرة قوي، إلى أن أتانا مذبح العهد الجديد وأصبح أروع وأجمل بحكم أن اللي فوق المذبح مين؟ جسد ودم عمانوئيل الإله. بنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، برضو قلت أنه بنى معناه عارف يعمله إزاي، وده اللي قلنا عليه اسمه التقليد الآبائي. آدم قال عياله ربنا بيحب الذبائح الحيوانية عشان الدم بيغطي على الخطية، ما هو شاف ربنا سطر عليه بجلد حيوانات، وهابيل نفذ الكلام، قيم منفذ، دارت الأيام جنوح، نوح عمل مذبح وذبح من الحيوانات الطاهرة، دارت الأيام جاء أبونا إبراهيم وصل كنعان بالسلامة عمل مذبح قبل ما يعمل خيمة أو قبل ما يبني بيت. خلي بالكم للمبدأ ده، كنيستك قبل بيتك أو صلاتك قبل شغلك، مذبحك قبل راحتك، حق ربنا قبل حقك وحق اللي حواليك. لأن أبونا إبراهيم بقى من كثر ما بيحب ربنا هيبقى عايش على قولة المذبح ومش عاوز يغير الخيمة. طب ما أنت غني وحواليك ناس بتبني، ما تبني وترتاح؟ لا، عشان لو ربنا في أي لحظة قال لي يلا اتحرك اتحرك، هتفضل طول عمرك كده مش مستقر. أنا استقر ليه؟ أنا مستقر في ربنا، أنا مستقر في المذبح، أنا استقراري إن أنا أقف قدام المذبح أكلمه ويكلمني، مش عاوز أكتر من كده. الخيمة على كده مريحاني وبسطاني قوي. يا أبونا إبراهيم ده أنت تعمل بلاد مش تعمل بيوت، ده أنت أغنى واحد على الأرض، ملياش في الحاجات، وفضل في خيمة، وإسحاق جه أغنى منه ابنه وفضل في خيمة، ويعقوب خد العز ده وتاب على آخر حياته وبقى زيهم وبرضه فضل في خيمة. ليه؟ لأن دول مستقرين روحيا. اللي مستقر روحيا يقولوا له شقة صغيرة، شقة كبيرة، بيت مش عارف خمس نجوم، ثلاث نجوم، من غير نجوم، ولا يفرق معاه. هو أصل استقراره مش في الفرشة دي والسرير ده والدولاب ده والمنظر ده والترابيزة، لا، الحاجات دي بالنسبة له حاجات كده مؤقتة ملهاش معنى. هو مستقر في ربنا، حياته مع ربنا مشبعاه، مخليه الباقي ده كله كلام صغير ما يفرقش. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل. غالبا نقل برضو إيه؟ بقول إلهي، ما خلاص القعدة سارية بتاعت إيه؟ قال الرب فذهب إبراهيم كما قال الرب. فربنا بعد شوية نقله لحتة اتسمت بعد كده بيت إيل. بيت إيل يعني بيت ربنا، فبيت إيل دي أصبحت مكان مهم قوي، لقبا بداية من أبونا إبراهيم، وهيمشي معانا كتير في سفر التكوين. بيت إيل ده هنقابله كتير لأنه يروحوا ويجوا عليه، كأنه الكنيسة بالظبط، اللي يبعد عنها ويرجع يتوب يرجع لحضن بيت إيل تاني. ونصب خيمته، يعني قال إيه؟ أنا عاوز خيمتي جنب مذبحي. ما أجمل الناس اللي تسافر برة وأول حاجة دوروا عليها في أي بلد يقولوا الكنيسة فين؟ عاوزين حتة جنب الكنيسة عشان نقدر نحود عليها في الرايحة والجاية، ما نبقاش بنفكر مرتين نروح القداس ولا ما نروحش، أهم حاجة عندنا نلاقي المذبح. فنصب خيمته جنب بيت إيل جنب المذبح من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب. طبعا المذبح بالنسبة له هو اللي كان بيتحط سهل. ودعا باسم الرب. دعا باسم الرب يعني ايه؟ يعني بقى ينادي على ربنا. دعا باسم الرب. طب يا ابونا ابراهيم بتقول ايه؟ من هو الله؟ ملوش اسم لغاية دلوقتي، محدش يعرف له اسم. هو ما يعرفلوش اسم بس عارفه بعينه، ده شافه. ما يعرفلوش اسم بس سمع صوته. واخدين بالكم؟ احنا خدنا امتياز في العهد الجديد ان احنا لا عارفين اسمه بقى، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وعلى فكره اول مره هيتكلم عن اسمه هيبقى مع حفيد ابراهيم. يعقوب اصله كان ايه؟ يعني شقي شويه، اشقى من جده وابوه. فقال له هو انت اسمك ايه؟ كان اول مره حد يسال ربنا السؤال ده. قال له بتسال ليه؟ أنا اسمي عجيب، عاوز يقول له أبوك عايش معايا بقاله سنين ما سألنيش، وجدك بقاله قد كده وما سألنيش، استنى الاسم جاي لسه. أول صفحة في العهد الجديد يدعى اسمه عمانوئيل، أخيرا ابتدينا نسمع الاسم. ولما موسى، ده موسى لسه له كتير على كده، لما موسى ألح قال له طب بس في المصريين دول والعبرانيين اللي عايشين معاهم كل إله له اسم، فلازم يبقى لك اسم، مش هينفع أفضل أقول لهم إله إبراهيم. قال له طب خلاص قول لهم يهوى. يهوى يعني إيه؟ الكائن أو الموجود أو الحي إلى الأبد، معنى كده، فبقى اسمه يهوى. لكن إلى أن أتى ربنا يسوع بقى الاسم أوضح وأقرب إلينا. بنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. لاحظوا آيتين ورا بعض بيقول بنى مذبحا، يعني منين ما ينقل يحط مذبح، وكأن الصلاة هي أهم عمل بيعمله ابونا إبراهيم. طب ده راعي أغنام وعنده خير وعنده شغل وعنده البزنس بتاعه، حاجات ده هتمشي لوحدها، هذه كلها تزاد لكم، أمال أنت شغلتك إيه؟ أنا شغلتي المذبح، أنا أصلي. أنا ربنا من ساعة ما قال لي سيب ما بقاش ليا غيره، خلاص أنا سبت عرضي وعشيرتي وبيت أهلي، ليا مين غيره إن أنا أتكلم معاه؟ من الصبح للظهر لليل بتكلم معاه، وفي مذبح شاهد على لقائي معاه كل يوم، فأهم حاجة في حياتي المذبح. ودعا باسم الرب. عشان كده في آية جميلة موجودة عهد قديم وعهد جديد تقول كل من يدعو باسم الرب إيه؟ يخلص. آية جميلة أوي ومريحة، يعني اللي تعود ينادي على ربنا هيوصل للسماء، هيخلص. لأن اللي تعود ينادي ربنا معناها إيه؟ معناه إيمانه موجود، لأنه هينادي على ربنا هو لا يثق فيه إزاي ولا يؤمن بوجوده إزاي. النهاردة الشيطان بيحاول يخلي الناس تنسى ربنا وما تجيبش سيرته، أو يعرفهم بآلهة غريبة، إنما الإله الحقيقي لو ناديت عليه خلاص هتخلص، طبعا هتوصل، لأنك بتقول له أنت مسؤول عني، خلاص يقول لك وأنا مسؤول عنك طبعا، حتى لو غلط أنا المسؤول عنك. دعا باسم الرب، ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. فضل يلف في منطقة كنعان، ما هي منطقة فضل، وغالبا ربنا بيوجهه. وحدث جوع في الأرض. إيه ده بقى؟ يعني أنت جايبني من بلاد غنية وفيها خير وعندي أهلي وناسي، يوم ما احتاج ولا جوع هلاقي اللي يشيلني، أجي على آخر الدنيا وألف اللفة الطويلة دي كلها وبعمل مذبح وبنادي عليك والدنيا جميلة ويحصل مجاعة؟ ما اتفقناش على كده. هم الفين تكون بركة وأبارك مباركيك، ممكن يتشكك زي واحد يقرب من ربنا ويلاقي الحكاية فجأة لخبطت، يتشكك ويقول له أنا فاكر هقرب منك هلاقي البركة. قال لك ما في بركة يا ابني، بس البركة ما تمنعش المجاعة. طب ازاي يا رب؟ البركة دي في قلبك، البركة دي لسه للأجيال اللي جاية، البركة دي انت لسه لأنك بتشوفني، ما هي دي بركة، البركة ان انا معاك حتى لو في مجاعة. إنما يبدو في اللحظات دي أبونا أبرام أصابه الضعف، والحقيقة أنا بحب نتأمل في ضعفات القديسين زي ما بنتأمل في فضائلهم. ساعات من كتر ما نتكلم عن فضائلهم الواحد يقول إحنا فين وهم فين، فيحس إن مفيش فايدة. إنما لما نتأمل في ضعفاتهم نحس إن هم قريبين قوي، لأن إحنا بيحصل لنا الحاجات دي، إن الواحد بعد ما يكون فرحان بربنا وبيصلي كويس يسمع شوية أخبار مش كويسة يتلخبط، يقول لك في مجاعة. بس تلاحظوا إن الكتاب ما قالش جاع أبونا أبرام وبيته، لا، هو حدث جوع في الأرض. يبقى إيه اللي لخبط أبونا أبرام؟ مش المجاعة ذاتها، الخوف على نفسه من المجاعة أو القلق للمجاعة الطلمي. يا ابني ربنا قال لك في بركة ومش هتجوع، حتى لو الدنيا كلها جاعت انت مش هتجوع. بس بيقول له يا رب ما ديك شايف المطر وقف والناس كلها جعانة، اشمعنى انا اللي مش هجوع؟ يا ابني ما انا معاك مش هتجوع. هنا يدخل الشك، لما الواحد عينه تبقى بتبص على الدنيا زيادة، هو بص على الدنيا لقى مجاعة، ما رجعش لربنا يقول له هو انا داخل في المجاعة ولا لا؟ لو كان سأله قال له لا ما طبعا ما تخافش، مجاعة ما تطولكش، مجاعة دي عشان ترجع ناس تانية للتوبة، لكن انت ما تخافش. انما هو بقى خاف وما سمعناهوش في اللحظة دي صلى ولا سأل ربنا ولا فكر حتى بطريقة روحية، أنا يعني هفضل لغاية ما ربنا يديني إشعار آخر ولا إعلان آخر. حدث جوع في الأرض فانحدر إبراهيم إلى مصر. هي طبعا مقصودة جغرافيا، يعني أنه نزل من فلسطين من كنعان لمصر، لكن حتى كلمة انحدر دي تنبهنا إيه، مش ده المستوى بتاعك يا ابونا إبراهيم بقى، لا مالكش حق، مش أنت خالص، يعني أنت بتاع المذبح، أنت للعالم كله هيتبارك بيك، أنت اللي بتشوف المسيح بعينيك. هو ينفع واحد يبقى بيشوف المسيح بعينيه ويغلط غلطة زي كده يخاف ويقلق ويفكر زي الناس، يتحامى في الناس؟ تتحامى في الناس بعد ما شفت ملك الملوك ورب الأرباب، ما رب الصباؤوت؟ ايه الناس هيعملوا لك ايه؟ ايه المصريين هيعملوا لك ايه؟ انحدر انحدار غريب وفجأة كده بدون مقدمات، يعني تحسوا ان القصة ده يعني غريبة على المسار الطبيعي المشرف لواحد زي ابونا إبراهيم. احنا المرة فاتت منبهرين ازاي عارف يسيب كل الناس كده، وازاي ماشي كده من غير ما يعرف رايح على فين، ازاي مسلم قوي كده. يا بختك دلوقتي بنقول له، مش يا بختك، لا بنقول له ده احنا الحركات دي بتاعتنا احنا. انحدر إبراهيم الى مصر بدون اذن، بدون استئذان، بدون صلاة، وطبعا نازل من غير إذن هيتكسف يصلي، خلي بالكم، لأنه ما خدش إذن، فهيعمل مذبح ويشكر، هيشكر على إيه وهو عامل حاجة مش مظبوطة، فتقطعت الصلاة. ليتغرب هناك، يتغرب، ما هي غربة بغربة، ما ربنا اختار لك غربة كنعان، هتتغرب أنت في مصر، ليه تغرب نفسك بعيدا عن الغربة اللي اختارها لك ربنا؟ انت كده كده غريب في الدنيا، تعمل زي الناس الغريبة، ما تخليك غريب حسب إرادة الله، مش غريب حسب إرادة الناس. لأن الجوع في الأرض كان شديدا، يعني كأنه موسى النبي عاوز هو بيكتب التكوين، ما موسى اللي كتب السفر ده بالروح القدس، كأنه عاوز يعذر أبونا إبراهيم بالروح القدس، يعني بيقول ما هو برضو الحكاية ما كانتش سهلة، الجوع شد جامد، فبرضه هو اتهز. هنا بتيجي امتحانات إيمان، ده أول امتحان تقريبا في رحلة أبونا إبراهيم. أنت مؤمن بربنا، بتخدم ربنا، بتتناول، بتيجي المذبح، بتاخد بركة، وربنا وعدك بالسماء، بعدين يجي لك مجاعة، ويبقى الجوع شديد. جوع يعني إيه؟ مجاعة مثلا نفسية، بلاش مجاعة يعني بالحرف. ناس كتير عندها جوع شديد للتعاطف، للحب، جوع للأمن. طب لما تلاقي الجوع شديد كده هتجري على ربنا ولا هتجري على الناس؟ البنت اللي ما اتجوزتش وحاسة انها جعانة حب، طيب ها هتروحي مصر ولا هتجري على المذبح؟ هتفكري ترتبطي بأي حد ولا هتفضلي مرتبطة بربنا المشبع؟ واحد حاسس بعدم امان لانه كبر في السن وفي امراض ومحدش بيسال عليه، هتقعد تكتئب وتدور وتحايل الناس ما تسالوا عليا ولا تجري على المذبح؟ بتدور على ربنا اللي يشبعك ومشبعك، ولا هتدور على مصر؟ مصر اشاره للدنيا. حتى لو الجوع شديد ده امتحان، فين ايمانك؟ هو مش هيسيبك، بس انت اللي بتسيبه في اللحظه دي. فنزل مصر، نزل مصر زي الصلة اتقطعت خالص، هو بقاش شايف ربنا ولا سامع صوته خلاص، في قرارات ساعات ناخدها غلط تقطع الخط مع ربنا، انت دخلت في سكة غلط، فما بقاش في ارسال، لا سامع الصوت ولا شايف. طب دي ما قلقتكش يا ابونا ابراهيم؟ مش تقلق وترجع جاري للمذبح تقول له رب لا وانا هنزل مصر من غيرك؟ لو مش نازل معاه مش هنزل. إنما ابونا إبراهيم نزل وخلاص. وحدث لما قرب أن يدخل مصر، شوفوا بقى التدهور، ما هو الانحدار خطية تجيب خطية، فهو المشروع من بدايته مش صح. لما جه قرب من مصر افتكر أو شاف أو سمع أن المصريين في الوقت ده أخلاقهم مش كويس، وأن هم أي امرأة غريبة هياخدوها، وصار فيها بقايا جمال كبيرة صحيح لكن جميلة. فقال يبقى هيموتوني طبعا عشان ياخدوها. طيب ده معنى ايه يا ابو نبرام؟ للخلف ضر وترجع كنعان وخلينا على قد المجاعة، مفروض كده. انما اللي بيقفل مع ربنا زي اللي مخه بيظلم، تحس ما بيسمعش صوت ربنا فبياخد قرارات غريبة جدا. يعني بدال انت عارف ان في خطورة على مراتك وعليك، تكمل المشوار ولا ترجع؟ ده حتى البديهي العقل العادي يقول لا، طلعت الارض دي ما فيهاش امان، خلينا على قد كنعان او جوع نشوف اخر. وهو غني على فكر، فاخر واحد هطوله المجاعة، هو عنده خير كتير. انما بقى يفكر غلط لان ما فيش صلع. فقال لسارة الآتي، قال لساراي امرأته اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر، زي اللي ايه بيضحك عليها في كلمتين في الاول. ما هي اي زوجة تفرح لما جوزها بعد 60 سنة يقول لها انت جميلة، فما بتسمعش الكلام ده من جوزها، فافتكرت بقى انه ايه هيقول كلام حلو. انما الحقيقة هو مش بيقول كلام حلو، ده اوله بس اللي حلو. قال لها انا عارف ان انت جميلة اوي. وبعدين فيكون اذا رآك المصريون انهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. طب انت عاوز ايه؟ قال لا طبعا انت ما يرضكيش ان يموتوني. طب يعني نرجع؟ لا نرجع ليه في مجاعة؟ لا ياخدوك ويسيبوني. ايه اللي بتقوله ده ابو نبرام؟ هو ده حل ده؟ تقبله على شريكة حياتك اللي طالع معاك، طالعة في الهو كده بقالها سنين وعايشة معاك وراضية بحالها، ولسه ربنا ما ادهاش عيال وانت حياتها؟ يعني تقول لها كده معلش لو خدوكي هبقى انا عايشت برضه. ده ايه الكلام ده؟ تلاحظوا انه مش ماشي مع شخصية ابونا ابرام. فين الجرأة بتاعتك لما سبت اهلك وعشرتك وارضك وناسك وطلعت ورا ربنا؟ دلوقتي بتسيب مراتك كده بالسهل وممكن ياخدوها ويأذوها، كله خايف على عمرك؟ طب ما خفتش على عمرك لانك رايح لبلد غريبة ما حدش يعرفك فيها من الاول. ايه الخوف الغريب اللي دخلك بعد ما كنت بتشوف المسيح بعينيك؟ ايه البهدلة دي يا ابونا ابراهام؟ لانه انحضر. انحضر ليه؟ بعد عز المذبح وشوف المسيح وسمع صوته، بعد كنعان العيسى اللي في السماء دي نازل يعيش في الارض زي كل الناس. الكذب والخوف والقلق والتفكير الجزداني البشري، وكأنه لا يعنيه كثيرا ان تهان امرأته. ايه اللغة دي؟ مش بتاعة واحد عظيم زي كده. قولي انك اختي. هنا برضو خلي بالكم، هو كان ضميره يعني متسيب في حتة انها اخته من امه مش من ابوه او العكس. يعني ايه؟ في كانوا زمان في زمانهم ممكن يسمحوا بزواج الاخوات مش الشققاء يعني. فقال لها يعني احنا مش هنكذب قوي يعني. في ناس تقول ايه ما هي كذبة بيضة او نص كذبة يعني. هي في الاخر الغرض ايه؟ الغرض انك خايف، وبدل خايف تبقى كذبة، لان الغرض ده وحش. الغرض اللي دفعك تقول كده غرض وحش مفهوش ايمان. ليه ما قلتش في بالك يا اله بيت قيل احرس مراتي؟ ليه ما قلتش يا اله بيت قيل قل لي ادخل مصر ولا ارجع فيها؟ ليه ما تراجعتش في اللحظة دي لما حسيت بالخطورة؟ والغريبة ان ساراي من طبتها سمعت لرأيه، ما هي برضه ست طيبة وسمعت له. وعشان كده ربنا ما زعلش منها في الحركة دي، لانها مطلوب ان الزوجة تسمع لجوزها. لكن طبعا هنا ما كانش صح كل الموضوع من اوله. قولي انك اختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجلك. ايه الكلام ده بقى؟ يكون لي خير بسببك، انت هتستفيد من مراتك. وتحيا نفسي من اجلك، يعني ايه؟ ما انا يمكن لما اعيش اعرف ارجعك يعني. مش هو طب ايه اللي يخلينا نسيب كنعان؟ طيب وعلى ايه البهدلة دي كلها؟ هنا اصل في مجاعة، طب انت خايف من الاكل والشرب مش خايف من المهانة والذل؟ هنا التفكير كله تحسهم لخبطه. طب فينك يا رب؟ احنا نسيب ربنا بس ربنا ما يسيبناش. دي قاعدة جميلة بقى. مش انت يا ابونا ابرام بتاع مذبح ودعيت باسم ربنا؟ دعواتكم في وقت القداسة ووقت الصلاة محفوظة لكم في وقت الانحدار. يمكن ربنا يعمل خاطر لدموعك وصلاتك في وقت فيسيبك ما تتبهدلش زيادة في وقت تاني. فربنا اللي هيصلح أخطاء ابن ابرام، مع أنه مش بيصلي دلوقتي ومش بيطلب ربنا، وكاد يتوه في التاريخ وما كناش هنسمع عنه خالص، إنما ربنا يظل أمين مع ولهاته، لأن ابونا ابرام قبل كده قال له ما تسيبنيش أضيع، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش لعقلي، ما تسيبنيش أضعف. أنا النهاردة ماسك فيك مش عارف بكرة، بس يا رب أمانة عليك ما تسيبنيش لنفسي وضعفاتي، لو لقيتني تعوج تعدلني، لأني مش ضامن وأنا بتعوج أفتكرك ساعتها. فكأن الصلوات دي محفوظة لوقت التجارب. قولي أنك أختي وليكن لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا. ما هو بقى اللي خاف من العفريت يطلع له؟ يعني إيه؟ ما هو أنت حطيت نفسك في حتة غلط، خلاص الشيطان هيلعبك بقى. ما أنت دخلت نفسك عند الأسد، عاوز الأسد يفضل نايم رايح له برجليك، وبعدين تقول ربنا بيجربني، انت اللي جربت روحك، مين قال لك تروح مصر من أساسه؟ فساعات الواحد يمشي مشوار كله غلط وبعدين يقول ليه ربنا بيعمل فيه كده، بيعمل فيك ايه؟ هو ربنا قال لك روح خالص المشوار؟ المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، والموضوع كبر ما بقاش حتى ايه مصريين عاديين، ده الموضوع وصل لغاية فرعون، زي اللي تعقد خالص عشان ابونا ابرام يفوق لروح ويعرف انه ايه اللي انت بتعمله ده ابونا ابرام، انت هتضيع نفسك وبيتك ومستقبلك والبركة اللي وعدتك بيها وكل تاريخك هيروح بسبب التنازلات دي. مدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة الى بيت فرعون. انا مش عارف حال ابونا ابرام في اليوم ده كان شكله ايه، ايه حال راجل ما عندوش عيال ومراته اتخذت منه، وبيت فرعون ده يعني محدش هيقدر يرجع خلاص، ده يعني فرعون ده زي رئيس الدنيا ساعتها، مين يقدر يكلمه؟ لا في قوانين ولا قواعد ولا سفارات ولا سياسة ولا، وبعدين هو مش قادر يرفع عينه، هيقول لربنا ايه؟ ما هو الواحد بيبقى ساعات بعد عمايله مكسوف من روحه، هقول لك يا رب انا اللي جبته لنفسي طبعا، انا لا طلبتك ولا سالتك ولا استاذنت وعرفت اللي ممكن يحصل وكملت المشوار. وبعدين ايه احساسه ان مراته ممكن يصغر في نظرها في اللحظه دي؟ ايه احساسه؟ وبعدين ايه احساسه ان كنعان راحت خلاص، وانا هرجع ازاي من غير سراي؟ ما هو الوعد لنسله، لنسله يعني يفضل ساره معاه ويجيب عيال، كده راح الوعد، ما هي ساره راحت. يبقى كل اللي قاله ربنا وقف، مش عشان ربنا وقف، لأن ربنا ما وقفش كلامه، إحنا اللي بنوقف له كلامه. فتلاقي أبونا ابرام يا عيني اليومين دول اتعذب عذاب الضمير فظيعة، ضيع كل حاجة ومش عارف يعمل حاجة خلاص، هيروح لمين دلوقتي؟ يجوز صلى ويجوز ما كانش قادر يصلي، طبعا يا ريت يصلي، لأن أنا عايز أقول لكم عدو الخير يلعب لعبة خبيثة جدا، لما الواحد يغلط غلطات كبيرة يقول له هيبقى لك عين تصلي، مع ان الحقيقة لازم تصلي في الوقت ده، ولازم يبقى لك عين تصلي. ليه؟ لانك رايح لربنا تقول له انا وحش، انا غلطان، انا بعترف ان انا احمق في اللي عملته، انا مش بقول لك انا كويس بس بقول لك الحقني، لم ورايا اللي انا العك اللي عملته، صلح لنا الخيبة اللي أنا وقعت فيها دي. فيبقى لازم تجري على ربنا، ما تستناش لما تقول هتصلح، مش هتتصلح خلاص، ما أنت دخلت نفسك في حتة غلط. أخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع لها صنع إلى برام خيرا بسببه. إيه بقى طعم الفاكهة اللي جاية لك والبهايم الهدايا اللي جاية لك يا برام؟ وإيه طعم الأراضي اللي هتاخدها في مصر بعد ما سارة راحت والبركة راحت وإسحاق المستقبل راح والوعد راح والمذبح راح والزهورات راحت كله راح؟ إيه طعم الدنيا يعني؟ ماذا ينتفع الإنسان لو إيه ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عمالين يبعثوا له في خير. وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. إصدار الحكاية خدت وقت. بعدين يبعثوا له هدايا. هم الناس على فكرة ما كانوش وحشين، هم فاكرينها أخته وحسب العرف مفيش مشكلة، دي هتروح تبقى مرات فرعون يعني، دي ترقية. فما خدوش رأيه لأنه مين يطول يعني، مين يطول أنه يناسب فرعون؟ فدي أخته، فهم بسلامة ما يعملوا ده كله. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة. إلا بقى نفاجأ أن ربنا مسكتش. ليه رب مسكتش؟ مفيش أجمل من ربنا في الحاجات دي. طب هو برام، أبونا برام بصراحة يستاهل تأديب يا رب، ويستاهل شدة ود، ويستاهل شوف واحد غيره بقى طلع أنه مش نافع. لا، فيش حد بيسيب عياله كده. إنما ربنا في اللحظة دي، وأبونا برام غلطان في حقه جامد، لكن مش ممكن يسيبه يهلك ولا يسيب سارة تروح. يقوم ربنا يتدخل تدخل قوي. ليه؟ مش لأن أبونا برام كويس، لأن أبونا برام ابنه. وياما ربنا بيعمل معانا كده، يتدخل بيد قوية في الوقت اللي انت فيه وحش، لا بتصلي ولا بتصوم ولا ماشي صح، ويمكن تكون انت سبب كل المشاكل اللي عندك، وبرضه تفاجئ ان ربنا بيتدخل وبيمد ايده وبينقذك وبيصلح المشاكل اللي انت عملتها، وتبص تقول له هو انت شايف فيا ايه عدل عشان تعمل كده؟ هو انا عملت حاجه كويسه؟ انا حتى ملياش عين اصلي. انما ربنا هو ربنا، الاله الرؤوف المتحنن طويل الروح كثير الرحمه المحب لاولاده، فيتدخل. ضرب فرعون وبيته ضربات عظيمه بسبب سراي امراه برام. طبعا ضربات خلتهم هم نفسهم يحسوا في حاجه غلط. من ساعه ما الست دي دخلت عند فرعون هو ما قربش منها، كانت لسه بيحضروها كعروس. انما الدنيا كلها اتقلبت، فعلى طول حسوا ان في حاجه غلط، فهموا ان في مشكله. فدعا فرعون برام وقال ما هذا الذي صنعت به؟ يبقى واضح انه ربنا كمان وصل لفرعون الرساله. لماذا لم تخبرني انها امراتك؟ طبعا العتاب ده يمكن هو ده ايه اكتر حاجه وجعت ابونا برام، لانه جاله من واحد لا شاف المسيح ولا سمع المسيح ولا ربنا وعده ببركه ولا هيبقى اب الايمان واب الاباء، ولا جاي له من واحد فرعون نكر، احنا ما نعرفش مين فرعون ده. انما ساعات غير المؤمنين يوبخونا، ساعات تجي لك توبيخ من شخص لا تتوقعه، ازاي تعمل كده؟ في حد يعرف يعمل كده؟ تفكرنا بالبحاره مع يونان، فاكرين لما يونان قال لهم اصل انا هربان من اله السماء والارض والبحر، قالوا له في حد يعمل كده؟ يعني يبقى اله البحر تهرب في البحر؟ هو مش عارف يجيبك يعني؟ فقالوا له ازاي عملت كده؟ قال لهم عملت وخلاص. لكن ياتينا عتاب احيانا من ناس ابعد ما يكون عن ربنا عشان يفوقونا، يعني عيب عليكم يا بتوع ربنا، مش انت خالص اللي تعمل كده. ما هذا، لماذا لم تخبرني انها امراتك؟ ليه ما قلتش؟ ليه خفت زياده؟ مين قال ان احنا يعني هناخدها منك؟ ما هذا الذي صنعت بي؟ بص الكلمة الصعبة دي، انت المفروض اخد بركتك تبقى سبب لعنة ليا يا ابونا ابرام. خلي بالكوا في اول الاصحاح يقول ايه؟ تكون بركة. انت يا ابونا ابرام ما كنتش ليا بركة، انت كنت اذية ليا لانك سبتني اغلط. ما هذا الذي صنعت بي؟ طبعا ابونا ابرام الكلام بيترجم جواه انا عارف السبب، انا ضيعت البركة بايدي، انا ما سألتوش، ما رجعتلوش، ما خدتش اذنه، عملت اللي في دماغي، استسلمت للخوف، وقعت في الكذب، فانا عارف ليه البركه راحت، عاوز يقول له على فكرة أنه لو كنت جيت لك بإذن من ربنا كانت مصر دي كلها خدت بركة، بس أنا خربتها عليك لأني جاء من غير إذن. ما هذا الذي صنعت بي؟ تصور واحد يقول لك أنت تأذيني وأنت المفروض بتاع ربنا. لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي والآن هو ذا امرأتك؟ خذها واذهب، اعمل معروف، خذها وتفضل بالسلامة. وكأنه دي رسالة تانية، ارجع كنعان، أنت مكانك مش هنا. ساعات لما الواحد يحدف يمين ولا شمال ويطلع بره طريق ربنا تجيله رسالة بتوجعه تقول له ارجع تاني لسكة ربنا، وتجيله من شخص غير متوقع، خد مراتك وامشي، امشي من الأرض اللي افتكرت فيها خير، انت في عز في كنعان، انت وسط المجاعة عايش في السماء، انت في مجاعة كنعان مستمتع بالمذبح، انت وسط المشاكل والهموم عارف تقول يا رب، وده لوحده عز. ما جربتش العيسى من غير ربنا، كل المرار وكل الضياع. ربنا يحمينا، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. بنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. بنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. كمان مرة. بنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. تفضلوا.